حسناً، دعونا نفكك هذا. نحن الآن في الأسبوع الأخير من شهر فبراير لعام 2026، وصناعة الألعاب تشهد تقلبات هيكلية عنيفة جداً. هذا النظام البيئي يعني لا يرحم إطلاقاً.
هو بالفعل نظام بيئي قاسي.
بالضبط، نحن نتحدث عن بيئة يمكن لشفرة مصدرية غير مكتملة فيها أو لقرارات تحقيق أرباح جشعة ومستعجلة أن تدمر امتيازا تجاريا تبلغ قيمته مليارات الدولارات في أقل من أسبوع واحد،
وفي بعض الأحيان في غضون أيام قليلة من الإطلاق.
صحيح، في هذا الغوص العميق قمنا بجمع حزمة من المصادر الدقيقة، بيانات عن بعد، ومقتطفات من تقارير الصناعة، بالإضافة إلى ملاحظات مباشرة من غرفة عمليات تيكن كيرج، لنقوم بتحليل ما يحدث فعلياً خلف الكواليس.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن السوق يشهد تحولات تتحدى قوانين الصناعة التقليدية بشكل غير مسبوق. نحن لا نراقب مجرد تحديثات روتينية للخوادم، بل نتتبع ظواهر تقنية معقدة.
تقصدين الطفرات التي رأيناها مؤخراً؟
تجارياً في حكم الميتة، وصولاً إلى طفرات جينية حقيقية في بنية أجهزة اللعب المحمولة. السياق الزمني لهذه البيانات مهم للغاية،
لأن القرارات التي تتخذ الآن في غرف الخوادم ستعيد تشكيل معايير التطوير للسنوات الخمس القادمة، أليس كذلك؟
100%.
دعينا نبدأ إذن بتشريح معجزة حقيقية في عالم ألعاب الخدمة المباشرة. هناك قاعدة غير مكتوبة يعرفها الجميع في هذه الصناعة. عندما تصل اللعبة إلى تقييم سلبي في الغالب على منصة ستيم،
الخوارزميات تتخلى عنها فوراً،
وتلفظ اللعبة أنفاسها الأخيرة خلال 6 إلى 8 أشهر قبل أن تدخل خوادمها في وضع الصيانة الدائم. وهذا يعني كان المصير الحتمي للعبة مونستر هانتر وايلدز.
الإطلاق كان كارثياً بكل المقاييس التقنية.
لقد شهدنا جميعاً مشاكل الأداء القاتلة على الحواسيب الشخصية، عدم تزامن للخوادم أدى إلى إفساد لحوات الصيد الحرجة، واقتصاد داخل اللعبة مبنياً بالكامل على معاملات دقيقة تعاقب اللاعبين.
في سيناريوهات مشابهة، تتجه الشركات عادةً إلى تقليل الخسائر، سحب فرق التطوير، وإغلاق الخوادم بهدوء. لكن التدخل الذي حدث هنا كان مختلفاً تماماً.
عملية قلب مفتوح للعبة.
وص دقيق. استوديوهات كابكوم لم تتخلى عن المشروع. ما رصدته بياناتنا تحت مسمى التصحيح الضخم لم يكن مجرد تعديلات طفيفة على واجهة المستخدم أو توازن الأسلحة. لقد تدخلوا في البنية التحتية الأساسية.
أتذكر قراءة التقرير حول محرك RE.
نعم، تم تحسين ذاكرة التخزين المؤقت لمحرك RE Engine لمعالجة التذبذب الحاد في الإطارات، والأهم من ذلك تم إعادة كتابة الشفرة الشبكية أو النتكود بالكامل من الصفر لمنع فقدان البيانات.
هذا مستوى من الهندسة العكسية أثناء تشغيل اللعبة يعتبر ضرباً من الجنون.
ترافق ذلك مع إعادة هيكلة شاملة لاقتصاد اللعبة لاحترام وقت اللاعبين،
والنتيجة؟ كانت اختراق حاجز 50% والوصول إلى تقييم مختلط مع مسار صعودي مستمر على المنصة. هذا يذكرني بملاحظة عميقة جدا من سابرينا، الروح الإبداعية في فريق تيكن كيرج. كانت تراجع مخططات الاحتفاظ باللاعبين وسجلت شيئا يستحق التوقف عنده.
نعم، الاقتباس الذي نص على أن اللعبة السيئة التي يتم التخلي عنها تبقى سيئة للأبد.
بالضبط، قالت ولكن اللعبة المكسورة التي يتم إصلاحها بشغف والتزام مطلق تخلق هوية وولاء أقوى من اليوم الأول.
هذا يثبت أن مجتمع اللاعبين لا ينسى خيانة يوم الإطلاق، لكن الشفافية في إعادة كتابة الشفرة وتجاهل كبرياء الشركات يصنع الفارق.
يبدو الأمر وكأنهم يعيدون بناء محرك سيارة سباق بالكامل بينما هي تسير بأقصى سرعة على المضمار. ولكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذا التصحيح الضخم على الحاسوب الشخصي لم يقتصر فقط على إنقاذ اللعبة الحالية،
من كان يحمل أسراراً تقنية مخفية.
صحيح، عندما قام منقبو البيانات بتفكيك التحديث الأخير عثروا على أدلة مشفرة داخل الشفرة. نحن لا نتحدث عن شائعات في منتديات، بل عن نداءات صريحة لواجهة برمجة التطبيقات وتعليمات بنية R مخصصة لجهاز محمول من الجيل القادم.
الشائعات حول إطلاق اللعبة على جهاز سويتش 2 تحولت الآن إلى أدلة دامغة على مستوى المجمع البرمجي.
دعينا نتوقف عند الآثار المترتبة على هذا.
محرك RE يستهلك الكثير من النطاق الترددي للذاكرة وقوة المعالج.
تشغيل هذا المحرك الضخم بكل ما يحمله من ذكاء اصطناعي وفيزياء على جهاز محمول يعني أن Switch 2 سيستخدم تقنيات الترقية بالذكاء الاصطناعي والدقة الديناميكية بشكل أساسي.
وهذا يعني قفزة مرعبة في معمارية وحدة المعالجة الرسومية للجهاز الجديد، تتجاوز معالج تيجرا إكس 1 القديمة بسنوات ضوئية،
مما يسمح بتشغيل محركات ألعاب من الفئة الأولى بسلاسة تامة.
بالنظر إلى إمكانيات اللعل التعاوني المحلي في أجهزة نينتندو، فإن جلب لعبة صيد وحوش بهذه الضخامة قد يكون نقطة التحول والمحرك الأكبر لمبيعات المنصة في عام 2026.
إنها طفرة جينية حقيقية للمنصات المحمولة.
بالانتقال من عمالقة الصناعة إلى الاستديوهات المستقلة، نوجه الرادار نحو حدث مرتقب بعد أسبوعين فقط، وتحديداً في 5 مارس.
موعد فتح أبواب الوصول المبكر للعبة Slay the Spire 2.
الجزء الأول كان صيغة رياضية قاسية ومثالية، أدت لظهور مئات النسخ المقلدة التي حاولت محاكاة نجاحها.
لكن هذا الإصدار لا يكتفي بالرسوميات المحسنة. لقد غيروا الحمض النووي للعبة بالكامل بإضافة طور تعاوني.
تحويل لعبة بطاقات فردية تعتمد على الحسابات الدقيقة إلى تجربة تعاونية هو مخاطرة هائلة في تصميم الألعاب. نتحدث هنا عن موازنة البطاقات، التأثيرات المتداخلة، وتصاعد الذكاء الاصطناعي للأعداء.
هذا يذكرني بالتحليل الدقيق الذي قدمه كلود المنافس الودود الذي جلب كعكات الاستوديو إلى تيكن كراج مؤخراً.
تشبيهه كان عبقرياً.
نعم، قال إن إضافة طور تعاوني للعبة روغلايك رياضية صارمة يشبه تماماً إضافة نواة معالجة جديدة إلى وحدة معالجة مركزية أحادية النواة.
التزامن هو كل شيء.
بالتأكيد، إذا لم تتزامن النواتان بشكل صحيح سينهار النظام بأكمله، ولكن إذا تمت الموازنة فإن المخرجات الاستراتيجية ستتضاعف بشكل أسي.
هذا يبرر حالة الترقب القصوى لمعرفة كيف سيتعامل الذكاء الاصطناعي مع خطط لاعبين 2 في نفس الوقت. وفي سياق الإصدارات يجب أن نستعرض الإطلاقات الكاملة نسخة 1.0 التي تهرب من نوافذ الإصدار المزدحمة.
المطورون أصبحوا أذكياء في اختيار توقيتات إطلاق هادئة لألعاب تستهلك مئات الساعات من اللعب.
لدينا تجربتان بارزتان. اللعبة الأولى هي Tides of Tomorrow، تجربة تعتمد على القصة في عالم غارق بعد الكارثة.
من الناحية التقنية، محاكاة ديناميكيات السوائل في هذه اللعبة مذهلة. استخدام فيزياء المياه المحسنة بشكل كامل على أجهزة الجيل 9 يجعلها معياراً بصرياً للنصف الأول من العام.
المياه لم تعد مجرد شكل جمالي، بل قوة فيزيائية تؤثر على الحركة. اللعبة الثانية تتخذ منهجاً مختلفاً في القسوة، وهي Rise of Piracy. ويجب التوضيح بصرامة، هذه ليست لعبة أركيد خيالية مثل Sea of Thieves.
أبداً، إنها محاكاة قاسية للحرب البحرية. البقاء في عواصف المحيط يتطلب حسابات دقيقة لإدارة اقتصاد السفينة والتعامل مع فيزياء الرياح لتوجيه الأشرعة.
ولا ننسى إدارة معنويات الطاقم. توزيع الموارد وسط معركة بحرية يتطلب تفكيراً استراتيجياً صارماً.
هذا يقودنا إلى نقطة جوهرية وردت في تقرير بي سي كيمر ورادارات تيكن كيراج حول الجواهر المخفية في منصة ستيم.
هناك 5 ألعاب مستقلة مبتكرة تنتمي لفئات الروجلايك والاستراتيجية والمتروفينيا تم دفنها بالكامل من قبل خوارزميات ستيم القاسية.
الخوارزميات التي تفضل الألعاب ذات الميزانيات التسويقية الضخمة.
رغم أن هذه الألعاب المستقلة تمتلك تركيزاً مذهلاً على حلقة أسلوب اللعب بدلاً من الجرافيكس المبهر.
وهذا ينقلنا بالثلاثة إلى رسالة تحذيرية من كبير المفتشين السايبرانيين في غرفة عمليات تيكن كيراج.
رسالة لا يمكن تجاهلها في ظل كل هذه التطورات.
نعم، مع كل هذه المتطلبات والمعالجة الثقيلة في الألعاب التي ذكرناها، فإن امتلاك عتاد ضعيف لم يعد مجرد خطأ بسيط، بل هو انتحار استراتيجي.
هذه نصيحة تقنية جوهرية. هناك حاجة ماسة لعدم التهاون. التأخير في إدخال الفأرة أو سقوط الإطارات يعني الموت المحتمل، سواء في خوادم مونستر هانتر
أو في طور التعاون الدقيق في سلاي ذا سباير 2.
الترابط التقني بين اللعبة والعتاد لا يرحم، ولهذا يتم استعراض توصيات ترقية العتاد من متجر تيكن ستور كأدوات ضرورية للنجاة.
فئران بصرية عالية الدقة لتتبع مثالي، لوحات مفاتيح ميكانيكية بمفاتيح بصرية خالية من التأخير الزمني، وسماعات احترافية لتتبع خطوات الأعداء بدقة. هذه التجهيزات لم تعد كماليات في هذه البيئة التنافسية.
بدونها أنت تدخل ساحة المعركة الرقمية بفرص معدومة.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لقد قمنا بتفكيك أسبوع حافل بالأحداث، وصناعة الألعاب أثبتت في أواخر فبراير أنها كائن حي دائم التطور،
كائن يتكيف بسرعة مرعبة،
تنجو فقط للاستديوهات التي تستمع لمجتمعها وتخاطر بتغيير بنيتها الأساسية، وينتصر فقط من يمتلك العتاد والاستعداد التقني لمواكبة هذه التحديثات العنيفة.
هذا يطرح سؤالاً مهماً، فكرة تتجاوز مجرد إصلاحات الأداء ومبيعات الأجهزة.
ما هو هذا السؤال؟
إذا كان من الممكن تغيير الهوية الأساسية للعبة بالكامل وإصلاحها من الجذور عبر تصحيحات الخوادم كما حدث في مونستر هانتر وايلدز، فماذا يحلو بمسألة حفظ تاريخ الألعاب؟
تقصدين التوثيق الرقمي؟
بالضبط. عندما تغلق هذه الخوادم المباشرة في المستقبل، أي نسخة من اللعبة ستدخل كتب التاريخ؟ هل هي نسخة الإطلاق المكسورة التي جربها الجميع في اليوم الأول، أم التحفة الفنية التي تم استردادها لاحقاً؟
أنا يعني هذا أن الفن الرقمي المباشر أصبح سريع الزوال ولا يمكن توفيقه بشكل نهائي؟
هذه هي المعضلة. الفن التفاعلي يتغير مع كل عملية تسجيل دخول جديد للخوادم.
يترك هذا الأمر مساحة واسعة للتأمل في كيفية استهلاكنا وتقييمنا للفن التفاعلي في العصر الرقمي الحديث. نأمل أن يكون هذا الغوص العميق في أعماق شفرة الصناعة قد قدم رؤى واضحة لما يحدث في الكواليس. الصناعة تتغير في كل جزء من الثانية، والعتاد الجاهز هو أداة النجاة الوحيدة.